بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن إخوانكم زرناكم من منطقة الحسين وما جاورها، زائرين لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ولإخواننا من طلاب العلم في هذا المركز المبارك، ومعنا مجموعة من الأسئلة نعرضها على فضيلة شيخنا حفظه الله. السؤال الأول: هل الزكاة وصدقة التطوع والكفارات بأنواعها كلها تعتبر محرمة على آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع بعض التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالصدقة تحرم على بني هاشم، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما في الحديث، فتحرم عليهم أيضا. صدقة الفرض التي هي الزكاة كما جاءت بها النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة من تمر الصدقة ملقاة، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والدليل الثاني هو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن يريد أن يأخذ تمرة من تمر الصدقة فيأكلها، فقال: كخ، إنها لا تحل لنا الصدقة. والدليل الثالث: لما أتى سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما اكتسبه من عمله، وقال: يا رسول الله، لما رأى قال هذا أعطاه وقال هذه صدقة، قال: كلوا. ولم يأكل صلى الله عليه وسلم، وأعطى أصحابه ممن ليس من بني هاشم ولا بني الطلب يأكل، فقال: هذه واحدة، لأنه كان موصوفا عندهم أنها لا تحل له الصدقة في الكتب المتقدمة، ومما أخبر به من قبل من أهل الكتب المتقدمة، فقال: هذه واحدة. ثم أتى مرة ثانية بشيء من التمر، قال: يا رسول الله، هذه هدية، فأكل وقال: كلوا. دل هذا أن الشيء اليسير الذي أتى به سلمان ما كان شيئا موفورا مما تجب فيه الزكاة، وإنما كان شيئا قليلا مما هو عبارة عن صدقة تطوع، لأنه كان يعمل عند ذلك اليهودي على ما هو معروف من حديثه الطويل مسترقا. هذا كله يدل على تحريم الصدقة على بني هاشم، فرضها ونفلها. أما من حيث الفرض فقد نقل عليه الاتفاق، وأما من حيث النفل فإن هذا هو الراجح الصحيح التي دلت عليه الأحاديث المذكورة. هذا هو الراجح الصحيح الدال عليه الأحاديث المذكورة، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: السؤال الثاني: من الشبه التي يجيزون بها الزكاة على بني هاشم حرمانهم الخمس. الشبهة الثانية: حديث بريرة: هي لها صدقة ولنا هدية. والشبهة الثالثة: إبل الحج التي ساقها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن. نرجو منكم التوضيح.
الجواب: ليس في هذا ما يدل على تبرير أكل ما حرم الله، فبما أن الله عز وجل حرم على بني هاشم أكل الصدقة، فإن تيسرت غنيمة، كونه يحصل قتال للكفار ويغنمون، فهذا يأخذون منه كما دل عليه الدليل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس الرسول ذي القربى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، الآية. أما إن لم يتيسر ذلك فلا يستعاض بدل شيء حرمه الله عليهم، أحله الله لهم ولم يتيسر، بشيء حرمه الله عليهم بديلا كما يسمونه عن الخمس. إذا لم يتيسر لهم الحلال لا يجوز لهم أكل الحرام. نعم، هذا من حيث أكل الخمس أو بديلا عنه الخمس. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لبرير لي هو لها صدقة ولنا هدية، أعطيت طعاما، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء يقدمونه على أنفسهم. قال عمر والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي، أحب شيء إلي إلا من نفسي. قال إلا نفسي؟ قال لا يا عمر. قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي حتى من نفسي. قال نعم يا عمر. نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هكذا يقول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهو منزلة الوالد يقدمونها لأنفسهم. فجاء شيء من الهدى من الصدقات لها، كونها ليست من آل البيت، كونها ليست من بني هاشم ولا بني عبد المطلب، فأعطي منه النبي صلى الله عليه وسلم هدية. والهاشم إذا أهدى لإنسان يعني ماذا صحت هديته، وغير الهاشم إذا أهدى للهاشم صحت هديته. الهدية لا محظور فيها على لبني هاشم، لا محظور فيها لبني هاشم، فهذا لا إشكال فيه ولا شبهة. الأمر الذي يليه كونهم أيضا يستدلون بماذا الثالث؟ بسوق الإبل، إبل الصدقة الذي جباها من اليمن ونحرها النبي صلى الله عليه وسلم هديا، نحرها هديا، فهي صدقة، جعلت صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لهم بمنزلة الوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين أنفسهم. وساق علي بن أبي طالب، وساق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعضا، ساق النبي صلى الله عليه وسلم بعضا، لولا أني سقت الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، ما يدل أنه ساق بعضا. فأهدى عن نفسه، وما جاء من الهدي جعله للمسلمين صدقة، فالهدي من الصدقات، صدقة هديا بالغ الكعبة من ضمن الصدقات، فهو من المسلمين للمسلمين. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الصدقة، ولا ينفي ما تقدم من الأدلة.
أحسن الله إليكم، هل علة التحريم على آل البيت باقية أم منتفية؟
لا نعلم ما يدل على انتفائها، فمن كان من آل البيت ولا يزال معروفا بذلك فإنه يناله الحكم، يناله الحكم، شرع الله ما بدل ولا غير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل هو كتاب وسنة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيزال شرع الله عز وجل دون تغيير ولا تبديل، إنما التغيير والتبديل يحصل من الناس أنفسهم، من بعض الناس أنفسهم، أما شرع الله وشرع الله، وحكم الله وحكم الله، ودين الله ودين الله. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا الشرع نعمة لا يجوز تبديله، فنعم الحكم لا يزال باقيا، وليس ثمة دليل على انتفاء شيء من الحكم في هذه المسألة ولا في غيرها من أحكام الإسلام، بل هي جارية ماضية على المسلمين كما أراد الله وأحب، كما هو مبين في شرعه الحكيم.
بارك الله فيكم، هل تحرم الزكاة على سلمان الفارسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه سلمان منا آل البيت؟
سلمان منا آل البيت على كلام يعني ما ألا العلم هو فيه، لا يعني ثابت فيه بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الدين ثريا لناله رجال من أهل فارس. وعلى هذا القول، على حد هذا القول، فيكون منا أي من آل البيت في النصرة والمحبة، لا في تحريم أمور، في تحريم أمور مما حرمت على بني هاشم. ونظير ذلك وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم لا في يعني في الحرمة، يعني من حيث أنه أمهات احترام وتقدير، أما من حيث أنه يصير تفشيا في الحكم كما هو حال الأم النسبية، ففي هذا تفصيل عند العلماء، لا يصير الأمر على ذلك. نعم، ذكره ابن القيم في الزاد وغيره.
جزاكم الله خيرا. هل الضمان الاجتماعي يعتبر مما جاءك بدون سؤال؟ وهل الهاشمي يجوز له أخذ الضمان أو ما جاءه بدون سؤال وهو لم يتشرف له؟
الضمان الاجتماعي المعلوم أنه كان من الدولة، فما كان من الدولة فنعم يجوز أخذه، لأنه من حقوق المسلمين على المسلمين، ومن حقوق المواطن والراعي على الرعية، من حقوق الراعي على الرعية، كلكم راع مسؤول عن رعيته. وعمر بن الخطاب كان يجعل عطاء حتى للمواليد، وهذا شيء معروف، ضمان الدولة لرعيتها ورعاية الدولة لرعاياها، سواء كان إطعاما طعاما أو شرابا أو عطاء يعني راتبا، أو كان أيضا رعاية أو أمنا أو قيام إقامة لدينهم. قال الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فهذه من شؤونهم. أما إذا كان هذا الضمان من صدقات تأتي من أهل خير فلا تحل لآل البيت كما هو الشأن الأول، ومن استطاع الاستغناء عنها كونها ربما تأتي من جهات بعض المنظمات أو كذا فالحمد لله، ومن ضعف حاله واضطر وأخذ حتى يفتح الله عليه فله عذر عند الله. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. هل الزكاة الواجبة كالأموال النقدية ونحوها تتبع نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟
الزكاة الأصل فيها أنها تتبع أقل تقدير نصاب الفضة، وقد تقدم بيان ذلك في أكثر من موضع وهذا حاصله.
أحسن الله إليكم. ما حكم من أخر صلاة الفجر لغير عذر؟ هل داخل في حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر؟
الجواب: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الآية، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، ولا إماتة صلاة العصر عن وقتها، وهذا خطأ ومنكر، وقد أنكره أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة. لكن إن صلاها ولو في آخر وقتها صحت، ولا يدخل تحت الحديث المذكور اللهم، إلا أن يكون فاتته الجماعة، فإن من سنن الهدى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فإنها من سنن الهدى، قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. فنعم هذا إثم آخر مع صحة صلاته ما دام في وقتها، أو إذا كان نائما فاستيقظ. وهكذا ينبغي المحافظة على الطاعات في أوقاتها، والحرص على الوقت أمر مهم.
شكر الله إليكم. قال: أخت زوجتي الصغيرة رضعت من خالتها لفقد أمها، هل يكون إخوتها أو إخواتها أخوات الراضع الكبار أخوات لأبناء خالتها وإن تعدد لها الأزواج؟
الجواب: إن رضعت من امرأة فإن جميع أبناء تلك المرأة كالكبار أو الصغار وقبل المرضعة وبعد المرضعة يصيرون أبناء لها، وهكذا سائر أقاربها ينال تلك المرضعة أو ذلك المرضع ذلك الذي رضع يناله من النسب، من حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وما أحسن ذلك البيت: أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضع مرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، يعني أولاد من زوج آخر باعتبار أنهم رضعت في زواج قديم ما زالت هي أمهم أم الكل.
بارك الله فيكم. قال: اتفق صاحب بقالة مع صاحب صرافة على شراء بضاعة ب500,000 على أن يسددها للصيرة في 600,000، هل التاجر المشترى منه البضاعة يلحقه الإثم علما أنه يعلم بذلك؟
إذا قال: اشتري مني هذا البضاعة ب500,000 نقد وإلا ب600,000 نسيئة، فإن هذا البيع جائز عند على القول الصحيح عند أكثر العلماء، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا حديث أعلى، وحديث نهى عن بيعتين في بيعة له معنى غير هذا المؤدى. هذا شيء، إن كان هذا هو المقصود فنعم يجوز، وإن كان يقول عن عبارة عن نقد، نقد فقط يستدين منه مالا 500,000 ويشتري منه بضاعة ثم يقضيها له 600,000، فهذا محرم وداخل في الربا وبيع العينة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الحديث تفضل.
أحسن الله إليكم. رجل سافر للعمرة وبعد أدائها ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة واعتمر مرة ثانية، ما حكم هذا الفعل؟
فعل جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فمن ذهب إلى المدينة سواء اعتمر ثم ذهب إلى المدينة ورجع بعمرة أخرى هنيئا له، أو جاءت به راحلته إلى المدينة مباشرة وهو يريد الحج ولم يتهيأ له العمرة إلا من ذي الحليفة إلى مكة، فهذا جائز للحديث المذكور من أقرب ميقات.
غفر الله لكم. هل في القرآن ألفاظ بغير العربية مثل سندس وقسطاس؟
أي ومشكاه ومشكاه وبعل أمثال ذلك، ذكروا هذا أنها كانت يعني يقال أنها غير عربية لكنها عربت وليس فيه غير العربية، فقد كانت تؤخذ وتسمع منهم أي من غير العرب، فلما استعملت صارت ضمن ما نزل بلسان عربي مبين، فصار القرآن كله عربي ليس فيه أعجمي. قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال الله: حاميم والكتاب المبين. وقال الله: بلسان عربي مبين. وكل هذا يدل على أنه بلسان عربي، بلسان عربي وليس في القرآن أعجمي، وإنما تلك الكلمات كانت تستعمل عندهم ثم عربت وصارت عربية، والقرآن كله عربي بهذه الأدلة وغيرها. وقد جعل الإمام الشافعي رحمه الله بابا مهما في كتابه الرسالة، في كتابه الرسالة لبيان فضل العربية وأن القرآن كله عربي.
شكر الله لكم. ما حكم من يقول: إذا أمرنا الله بأمر أو عبادة ولم يعيننا عليه أو عليها فقد ظلمنا؟
هذا القول لا يجوز، وهو مؤدى قول الجبرية الذين يعتقدون أن الله عز وجل أن الإنسان مجبور، وأنه إذا عذب عبدا على ذلك تلك المعصية فإنه عذبه هو ظالم له. ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ورب العالمين. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأبان أنه الغني والله الغني وأنتم الفقراء، لا يحتاج إلى شيء، لا حاجة له إلى ظلم عباده، وله الفضل والمنة والملك كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الصحيحين: إنما أنا قاسم والله معطي، وفيهما: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فدل هذا كله على أن الله سبحانه وتعالى له الأمر، ألا له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين، فلا يظلم ربنا سبحانه. وأمر الله وقدر الله، أمر الله سبحانه قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا القول باطل ومحرم، وهو مصير من قول أولئك الضلال، ضلال الجهمية القائلين بأن الإنسان مجبور، والله عز وجل قد جعل الإنسان إرادة وجعل له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، وجعل له اختيارا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه وهديناه النجدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فصار يحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى بين للناس ما يتقون، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، فالعباد مجزيون بأعمالهم، إن الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ جزاكم الله خيرا، هل يجوز الصدقة أو الصوم بنية الشفاء؟
الجواب إذا كان النذر بالمقابل، كأن إن شفيت مريضي أو شفيتني أصوم كذا وكذا أو أتصدق بكذا وكذا، فهو نذر مكروه، كما دل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير أو نحو ذلك، ولكن استخرج به من البخيل. نعم، ومع هذا فيجب الوفاء به بعد انعقاده ما دام برا وطاعة، كالصوم والصدقة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فأثنى الله على هذا الصنف وأنه من أوصاف أهل الجنة وأوصاف الصالحين. وقالت امرأة ما ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، الآية. فالوفاء بالنذر، من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه، وفاء به بعد انعقاده واجب ما دام طاعة.
بارك الله فيكم. يقول يا شيخ هل يجوز الفرقة الإسلامية في صالة الأعراس؟
الجواب لم نعلم هذه الفرقة الإسلامية لصالح الأعراس فيما مضى، وهذا أمر محدث يندرج فيه أيضا ما ربما تسمعونه من الأعراس، فرقة يعني المزمار وفرقة الطبول وفرقة كذا وفرقة كذا، وهذا منهي عنه. سيكون قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يبيتون في غضب الله ويصبحون في سخطه الحديث، والحديث صحيح، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فسرها ابن مسعود وأيضا ابن عباس له الحديث بالغنى. وفي كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله كلام جميل أوسع من هذا بكثير يستفاد، وقد ألف العلماء في هذا تآليف جيدة ككتاب تحريم آلات الله والطرب للعلامة الألباني وقبله، ما يتعلق بالسماع لابن رجب وقبله، وهكذا أئمة الهدى يبينون تحريم هذا. وقد شطح أو زل بعض أهل من اجتهد في ذلك فأباح بعض يعني مسائل الغنى وما إلى ذلك، وهذا خطأ منه، وليعلم أن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت يعني الحبة الماء تنبت الحبة في حميل السيل كما يقال. فالغنى مرض والقرآن شفاء، فلا يجوز الإنسان يسعى في مرض قلبه. قال ابن القيم برعنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما له من بنى، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنا. الشاهد من هذا أن هذا مرض عند أهل العلم من أسباب مرض القلوب، والقلب إذا مرض حصل له من الأضرار ما الله به عليم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. قال الله هكذا عن المنافقين أن هلاكهم كان بسبب مرض القلوب. وفي الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا فسد القلب ومرض القلب وحصل له أضرار فسد سائر الجسد، يفسد البصر، يفسد السمع، يفسد اللسان، يفسد اليد، يفسد القدم، يفسد سائر الجوارح، تصير فاسدة بسبب فساد ملكها، ذلك الذي هو من منزلة الملك وهو القلب. الشاهد من هذا: اجتنبوا وفقكم الله هذه الفرقات بشتى أنواعها، فرقة سواء فرقة إنشاد أو فرقة طبول أو فرقة مزامير أو ما إلى ذلك، فليس من وراء ذلك للقلوب نفع لا في دنيا ولا في أخرى، إضافة إلى أن هذا فيه شيء من تكاليف المال ومن الإسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولتكن الزواجات زواجات طيبة على ما كانت عليه من قديم، ولا بأس بشيء من اللعب، لعب النساء يلعبن، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار نساء الأنصار يعجبهن اللهو أو اللعب، أذن لهم في بذلك، اضربوا علنوا هذا النكاح واضربوا له بالدف وأمثال هذا، فما كان مباحا. ولا بأس أيضا بالاحتفال أقصد ماذا ب يعني التزاور في مثل التهنئة في مثل ذلك، أعني التهنئة في مثل ذلك إذا زاره إخوانه وهنعوه واجتمعوا، وفيه شيء من الفرح بما لا يتنافى مع الكتاب والسنة بدون هذه الإنشادات المخالفة، والله الموفق.
وفقكم الله. يقول: أنا طالب علم أحفظ 5 أجزاء وأريد أن أبدأ في كتاب رياض الصالحين، هل تنصحونني بذلك؟
نعم أنصحك، لا بأس إن كانت لك قدرة بأن تجمع بين الحفظين، حفظ القرآن وحفظ شيء من السنة أو ما عدا ذلك من المحفوظات، فالناس تختلف قدراتهم، والله سبحانه وتعالى فاوت بينهم على قدر قدراتهم. نعم، فمن كانت له قدرة أن يحفظ مثلا في القرآن ويحفظ من السنة ويحضر عدة دروس ويفهمها فهنيئا له ذلك، ومن كان قدرته محدودة وفهمه محدود يعني على قدر ضعفه فإنه يبدأ بما هو الأهم فالأهم، وخير ما يبدأ به كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبدأ به كتاب الله الذي هو شفاء للصدور ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. يبدأ بهذا الكتاب المبارك الذي هو أصل علم العلوم، أصل العلوم، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. نعم، العلم ما قال الله قال رسوله وما سوى ذلك وسواس الشياطين، وما ويعني بذلك على فهم السلف، قال رسوله على فهم السلف وأحاديث آثارهم الطيبة وما كان من هذا. نعم، فما كان من هذا العلم هنيئا له، ويضيف إليه من السنة يحتاج أن يحفظ من السنة كالأربعين النووية ورياض الصالحين، عماه كتاب عظيم، هذا الكتاب جعل الله له قبولا عظيما بين الناس، بين شارح ومحقق وحافظ ومعلق ومنبه عليه ومحشي عليه، فاعتنى به العلماء عناية فائقة يعني لما فيه من العلم الغزير، كتاب خطب ومواعظ، كتاب تذكير، كتاب أحكام، كتاب ترغيب وترهيب، كتاب مختصر مفيد. وقد اشترط مؤلفه النووي رحمه الله في أول الكتاب أن يكون مما يحتج به داخلا تحت مسمى المحتج به، تحت مسمى الصحيح لغيره أو لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وما خرج عن هذا الشرط إلا في النظر اليسير الذي اجتهد فيه حسب اجتهاده فأخطأ كما يجتهد فيه العلماء، وإلا فأصل الكتاب وقد بينت بعض الذي أخطأ فيه من التصحيحات وهي لا تحتمل ذلك. أما سائر الكتاب فإنه على شرطه المذكور، وإنه كتاب عظيم، نعم لا بأس أن يحفظ، وإن استطاع أيضا أن يحفظ ما هو أكبر من ذلك كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وإلا فعمدة الأحكام، وإلا فبلوغ المرام، وإلا نعم فالحفظ آلة العلم، فاحفظ فكل حافظ إمام. قال عمرو بن أخطب: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدوة إلى عشية الحديث، قال: فما يمنعه من ذلك إلا صلاة ثم يعود، فكان أعلمنا أحفظنا. فلا بأس بالحفظ في فنون شتى، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، وحاول أنك لا تنقطع عن العلم بالفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الفتن وأن يهيئ لنا أسباب العلم ووسائله. حاول أنك لا تشغل عن العلم بغيره حتى يتحصل لك مزيد من الوقت للحفظ والمراجعة، ولحفظ القرآن، ولحفظ من السنة، ولحفظ كذلك من المتون الطيبة النافعة، ولنفع نفسك وغيرك بما هو من طاعة الله فقه دينه، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأضف معلومة إلى المعلومة حتى يتيسر الخير، ولا تعجل، خذ وتدرج في العلوم تدرجا، لا تكن تتوثب من علم إلى ما هو أعلى منه بما لا تتقنه، فخذ المعلومة بعد المعلومة، وهذه بركة من الله، إذا أتقنتها هيأت لك بإذن الله ما كان بعدها. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، فشيء بعد شيء يكون فيه البركة. وهكذا أيضا جالس أهل العلم، فإن مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم بركة، وإن ذلك هو التلقي، والأخذ من بطون الكتب بغير تلقي يحصل من وراء ذلك زلل وخطل، وإن حصل من ذلك شيء من النفع لكن قد يعتريه شيء من الزلل. حتى بالغ بعضهم بقوله: أن تجد طالبا لا شيخ له، بهيمة على فلات مهملة. نعم، بما أنه قد يحصل له. وآخر يقول: ومن طلب العلوم بغير شيخ، إذا طلبت العلوم بغير شيخ تضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس عليك العلوم حتى تصير أضل من توم الحكيم. وصف أن هذا صنيع الغمر، أي الأحمق الذي يظن أنه سيصير عالما بغير تلقي، ولو في بدائيات العلوم وأسس العلوم وسبلها، حتى يتسنى له شيء من ذلك. نعم، على أنه ينبغي للإنسان وإن لم يتيسر له من يعلمه أن يعكف على ما كان منشورا من الخير من علم الحديث ومن علم السنة ومن كذلك القرآن وما فتح الله عليه، ولا يأس، وكما كان عطاء ربك محظورا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقول شخص لغيره: أتأمرون الناس بالبر وتنسون الشعير؟
عياذا بالله، فإن هذا خطأ فادح، وقد أنكره العلماء إنكارا شديدا. أن يؤول القرآن بمثل هذه التأويلات، البر يبدلها بالبر. نعم، أتأمرون الناس بالبر وما إلى ذلك من الكلام، هذا محرم، ومن تحريف الكلم، وقد ذم الله بني إسرائيل على تحريف الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، نعم، وعاقبهم الله على ذلك ومسخهم الله، فبدلوا غيروا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فسواء كان التحريف للتأكل به أو كان كما قال الله: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. أو كان بمثل هذا الهزء في مثل هذا الألفاظ، ولما قال بعض الناس كلاما يعني مثل يعني سورة التفاحة سماها يعني كل التفاح يعني إذا فكوا كل وارتاح وما إلى ذلك من الهزء، أنكر عليه أهل العلم في هذا الأزمنة إنكارا شديدا من جنس نظير هذا الهزء، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول أصحابه
يقول فيها إن أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح الظاهر هكذا.
يقولون فضيلة الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله، نتقدم إليكم بهذا السؤال ونرجو الإجابة. نحن أبناء منطقة بني بكر يافع قبيلة الحسني، وهي أحد فخائذ بني بكر السبع، وتتكون من عدة أسر لا تنتمي إلى جد واحد، وجرت العادة أن ينتسب كل بيت إلى جده ثم ينتمي إلى الفخذ الحسني كحال عصائب بني بكر الأخرى. فأرادت أحد الأسر الانتساب إلى الفخذ الحسني بدون ذكر اسم الجد، وجعل اسم الفخذ جدا له، علما أنه لا يمت له بصلة، وقد خرج حكم أعيان ومشائخ بني بكر برفض الانتساب إلى الفخذ إلا بعد ذكر اسم الجد حتى لا تختلط الأنساب، فما الحكم في الانتساب بغير الجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما من حيث الحكم الشرعي فإنا لا نعلم مانعا من ذلك، إلا من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن ذلك، فالجنة عليه حرام. وأما من حيث يعني ماذا ما ذكروا فهو وجيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتسب إلى الجد الأدنى، أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب جده لأبيه. ولما قال رجل يا رسول الله من ظهر الأشعث يا رسول الله إنك منا، قال إنما نحن بن النضر بن كنانة، النضر بن كنانة، وصحح ذلك المفهوم أنه ينتسب إلى النضر بن كنانة، نعم لا إلى الفهر وفلان كذا ابن فهر. هذا هو الصحيح، أنه من حيث الحكم الشرعي لا مانع، ومن حيث بارك الله فيكم أنه ينتسب إلى من اتفقوا على الانتساب إليه أمر طيب، حتى لا تلتبس يعني بعضهم على بعض فلا بأس بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فأنا جاء زيادة، هذا في مسلم جاء زيادة خارج الصحيح فيها كلام مضمونها صحيح، فأنا خيار من خيار من خيار. فالشاهد من هذا التدرج في الأنساب من الأدنى فالأدنى.
شكر الله لكم. يقول السلام عليكم، أشكل علي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون. أخرجه الإمام الوادعي في الصحيح المسند. قال والذي أشكل علي قول الملك أين كنت وأين تكون.
الجواب كلمة أخرجه من المحدثين من يقول في المتأخرين خرجه، ولا بأس بهذا، وهذا ورد هذا وهذا أيضا عند في اصطلاحهم. هذا تنبيه. الشيء الثاني، الحديث ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، باعتبار الاحتجاج به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف، وفيه علة عن الحديث، بعضهم يعله الحديث الذي ذكرته في كتاب المنار المنيف، أنه لم يصح في الديك إلا عدة أحاديث، وما عدا أحاديث الديك كلها لم تثبت. ومن تلك إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، ومن ذلك لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. وما عدا ذلك عند ابن القيم في المنار المنيف لم يصح من أحاديث الديك شيء من هذا الحديث.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ ما نصيحتكم لطلبة العلم والدعاء نحو هذه الفتن التي تمر على بلاد المسلمين؟
نتواصى بتقوى الله عز وجل، فإنها مخرج عظيم من الفتن، كما قال ربنا الذي خلقنا وهو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نتواصى بتوحيد الله عز وجل، فإنه أمن بإذن الله، وثق بالله وتوكل عليه كما دل عليه الآية المذكورة. والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وخير أمن أمن الآخرة، ومن هيأ الله عز وجل له الأعمال الصالحة حي حياة سعيدة صالحة طيبة موعود بها من ربه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا أعظم حياة طيبة من توحيد الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك أمان من الفتن بإذن الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وهذا اللفظ حديث صحيح زيادة سنتي. نعم، فهذا هو الأمان، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واعلموا وفقكم الله أن الله يدافع عن المؤمنين بوعده الحق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. واعلموا أن الله يتولى من تولاه ويعادي من عاداه وينصر من نصره ويخذل من خذل عباده المؤمنين. قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذا وعد الله أنها ما من ظلمة تحلو لك على الإنسان المؤمن إلا وأخرجه الله سبحانه وتعالى إلى نور وإلى هدى. قال الله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو معهم وهو يتولاهم بولايته الخاصة وهو يعينهم وهو ينصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن حقق توحيد الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وتقرب إلى الله تقرب الله إليه ودافع الله عنه وتولاه. في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، معناه أنه مجاب الدعاء، ولئن استعاذني لأعيذنه، يجيبه الله سبحانه وتعالى إذا اتحقق ولاية الله. الله يقول في كتابه الكريم لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، إنما نؤتى من أنفسنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا حققنا طاعة الله حفظنا الله، فضل الله يحفظك، فضل الله تجده تجاهك، إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت استعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أنه إذا أحبك الله لا يضرك من عاداك. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب أعمالهم الصالحة، ما من عمل يريدون فيه أن يسلكوه إلا وهدوا ووفقوا وثبتوا وأعينوا، كل ذلك بالله ولله ومن أجل الله وبتوفيق الله. من كان مع الله كان الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا شيء أنفع للمؤمن من فقه دينه، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. متفق عليه أن معاوية رضي الله عنه وجاء عن غيره، والشاهد العناية بالعلم، العناية بالدعوة إلى الله وتبصير المجتمع دين الله برفق ولين وصبر وحكمة ودعاء ودعوة، دعاء لله سبحانه وكثرة الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله ذكره وإذا ذكرك الله عز وجل، وإن نسيك غيرك لا تبالي. نعم، وإن نسيك الناس إذا ذكر الله ذكرك الله لا يضرك أن ينساك من ينساك. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.